أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية في السودان. ما هي الصعوبات التي واجهت تطبيق الملف بتاع العدالة الانتقالية في وثيقة الدوحة، وما هي الدروس الممكن يستفاد منها أو الأخطاء الممكن الناس تستفيد منها في تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة؟ الليلة ضيفنا الأستاذ تاج الدين بشير نيام، كبير المفاوضين لوثيقة الدوحة وأستاذ في جامعة إفريقيا العالمية، عشان يحكي عن تجربتهم في تنفيذ ملف العدالة الانتقالية في دارفور والسودان بشكل عام. فأهلا ومرحب بك الأستاذ تاج الدين نيام في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا يا أخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المساهمة أخرى تضاف إلى المساهمات الكثيرة قدمتها الناس في مسار العدالة الانتقالية. ونحن نتحدث عن العدالة، لابد من خلفية سريعة أن حقيقة دارفور التي كانت تكسر كعبة مشرفة وترسل المحمل إلى الأراضي المقدسة كانت يعني تعز النفس الواحدة. القاتل يمنع حضور الدرة في الأكل، ولا يحضر الزفاف، ولا يحضر المراسم الكبيرة، وما بيقبل يجي، لأن حقيقة القتل كانت جريمة كبيرة في دارفور. أيضا إذا حصل الإشكالات التي بما في ذلك القتال ما بين القبائل المختلفة، كانت الإدارات الأهلية تستطيع بآلياتها المختلفة في أن تعالج تلك القضايا وتعيد الأمور إلى مصابها. نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة، إذا واحد سأل ليه الوضع في دارفور وصل بالطريقة، إذا كان أصلا قيل أنه الإدنان مرة بعد صلاة الصبح ماشي في بيته يجي في جنازة مقتول، فسأل الناس ده منو كتر، قالوا ما أعرف إنه، قال قاعد في محله، قال له لن أتحرك إلا أتأتيني بالقاتل. فجر الناس إلى الشمال وإلى الشرق وإلى الغرب وعملوا له الركوف في محله، وقبل صلاة المغرب جيء بالقاتل، هو كان في طريقه إلى مولي فقطع رقبته ثم دخل إلى منزله. إذا ده كله تاريخنا وده تراثنا، شنو اللي خلى هذا الوضع اللي احنا فيه؟ أفتكر اختلال اثنين. الاختلال الأول حقيقة الحكومة كانت محايدة، تقف ما تتدخل في شؤون القبلية ولا تدعم قبيلة ضد قبيلة، ولكن لظروف سياسية عدة ولأسباب متعددة لا أستطيع أن أفصح عنها الآن، وقفت الحكومة وبقت طرف في النزاع، ثم أنها قامت بتسييس الإدارة الأهلية، فأصبح الإدارة الأهلية ليست إدارة مستقلة كسابقتها، مما أدى إلى ما نحن فيه عليها.
أستاذ تاج الدين، في ملف العدالة الانتقالية الدوحة جابت شنو مقارنة بأبوجا أو الاتفاقيات الثانية؟
حصل تطور. لو تذكروا في أبوجا كان عندنا ثلاثة ملفات، ملف السلطة، ملف المشاركة في السلطة، ملف المشاركة في الثروة، وملف الترتيبات الأمنية. قضايا الأراضي والقضايا المتعلقة بالانتحاكات تم معالجته في إطار الملف بتاع الثروة. في الدوحة استفدنا من التجربة السابقة وقمنا فصلناها، عملنا ملف خاص بسميناه ملف التعويضات عبر المعاملين العلاجية، ودي مهمة جدا. ده تبدأ حق الضحايا لما في منازلين ولاجين وكل الآخرين يكون عندهم حق. وكذلك عملنا ملف خاص من المصالحة والخيغة المصالحة، ملف العدالة والمصالحة. المصالحة بقرية بتحقيق العدالة، يعني أنا بالنسبة لي أنت عشان تعمل مصالحة لابد أن يحصل إقرار للعدالة. إقرار العدالة معناه عدم الانتلاف من الإيقاف، معناه تسليم المجرم للمحاكمة، معناه اعتراف، معناه اعتذار، معناه تعويض، معناها مساعدة عدم تكرار اتحاد الجرائم. بالتالي الوثيقة دي أبدا ملفين إضافيتين، وفي الملفين أصلا المتهرة قالوا النص اللي قالته الدوحة فيما يلي التعويضة كان غير مسبوقة في تاريخهم المتهرة. هو قالوا يعق لجميع ضحايا النزاع بمن فيهم النازحون واللاجئون الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخطايا التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك واحد إزحاق الأرواح. يعني أي زول يعني قتل زوله من حقه يمكن يطالب به بالتعويضات، وفقا يعني عندك خالك عمتك ابوك مات تطالب بان والله يا جماعه احنا عايزين الزول الثلاثه مات. اثنين قالوا ال الاطابه الجسديه، يعني اذا في زول قراو يده يعني حصل يعني نوع ده من المشاكل، برضو قالوا لابد من ان يعني يحق له للزول لانه بيطالب بالتعويض عن الاصابه الجسديه اللي لحقه. المعاناه العاطفيه برضو من الحاجات المهمه جدا، قالوا اذا في زول حصل له يعني زول قطع يده أو كراو هي برضو من حقه أن يطالب بالتعويض. أو العاطفية برضو زول يعني حصل له إشكالات عاطفية، حالة نفسية وقضايا أخرى أيضا برضو لابد أن تقدم له المساعدات في ذلك. ودخل أخونا مادة 225 من وثيقة دخل في دارفور. أنا أقول كل هذه ده قضية مهمة جدا، لذلك في لجنة الممتلكات وفي لجنة العودة الطوعية وفي لجنه اسمها التعويضات المدبره، يعني بيكون في ثلاث لجان كبيره المفروض تكون بهذا التنفيذ، وهذا داخل العداله والمصالحه الافراد جدا في داخل الكلام. وجود الناس واعتراف الناس وجود الناس وتقديرنا في المحاكمه، انا افتكر هذا بيعزز الصوره بتاعت المصالحه بين المكونات المختلفه والتعاجز. فيما يلي الملف بتاع التحقيق والعداله والمصالحه، حقيقه لا منات كثير جدا ما متابعين القضيه، يعني لابد من انه يعني نذكر بالنص كيف الوثيقه دي يعني نصت على طريقه. قالت في المادة 55 الفقرة 281 قد تكون العدالة وأهلية الانتصاف الأخرى بما في ذلك أهلية العدالة الانتقالية مستقلة ومهايدة وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية. المادة 242 إدانة الانتهاكات والقضايا وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقر في دارفور خلال النزاع والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها. المادة 243 قد ضمان حضور جميع مرتكبي الانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة القانونية. أنا أعتقد مهم جدا برضو 283 الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة وأهمية الإشادة بالكاملة مطاقاتها لتفاضل على بعير حقوق الإنسان الدولية. كذلك 288 أهمية الاستغارة بالخبرات وأفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يلي يتعلم بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النزاع. هذا مهم جدا. العدالة يعني لا بد من العدالة ولا بد من المساءلة ولا بد من العقاب للذين ارتكبوا الجرائم، خاصة أولئك الذين اتخذوا القرار والذين تسببوا في تنفيذ مباشر وألحقوا ضرر كبير جدا. لذلك كثير جدا من الناس، كل الناس في دارفور وفي السودان وفي العالم، كل محبي العدالة ربما استبشروا خيرا بأن الكليشيه قام بالتسليم، يعني بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقيقة عندما يعني ظهر بحر جنوب غرب لأول مرة في المحكمة الجنائية الدولية في 2009 الناس قالوا ده تمثيلية، ولكن الآن ثبت أنه تكرار العملية لمرة ثانية. فأنا أعتقد مهم جدا لأن كل الناس يهو بتمثيله، لأنه حقيقة الناس بعرفوا مرتقبه الأخ قبل ما ارتقبه المجرم على كوشير، كل يمشي بنفسه هذا جيد، لأنه خلاص يعني هو اعتراف مجرد اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية طوعا أو كرها أو توافقا أو شاهد ملك أو أي شيء، يعتبر حقيقة يعني تصار للعدالة ومهمة جدا ولا إفلات من الإقامة، ده نقطة مهمة جدا.
أستاذ تاج الدين، من ناحية نظرية الكلام اللي قلته ده، وثيقة الدوحة نصت على حاجات مهمة جدا وضمنت نقاط مهمة. طيب شنو هو كان الأسباب اللي وفقت قدامكم في تحقيق الملف بتاع العدالة الانتقالية في دارفور؟
أنا مدعي وإحنا حقيقة برضو نعزي أهلنا الحصة في الكاميرا، هذه حاجة مشينة بدون شك ما كل المعسكر قام به، لكن في ناس محددين قاموا بهذه الجريمة الكبرى. حين حقيقة في الوقت نناشد ونطالب بتحقيق العدالة الانتقالية وتسليم الجناة إلى محكمة الجناية الدولية، لا بد كذلك أنها متطبق مع نقوله، فأرجو أن لا يتكرر مثل هذه المعارك. أيضا أن يحصل تعاون ما بين أولياء الأمور الذين فقدوا أبنائهم وبين المجتمع بتاع الكلمة، حتى نستطيع أن نسلم النازل يكون البداية حقيقة نحن ننفذ ما نقوله وما ندعو إليه، فنرجو من الناس أن يضبط أنفسهم.
أستاذ تاج الدين، في موضوع الدوحة في ملف العدالة الانتقالية الصعوبات والواجهات،
حقيقة تم إنشاء لأول مرة حقيقة تم إنشاء محكمة جرائم دارفور، وهي محكمة من المحاكم اللي معروفة جدا، وطلبوا من الناس أن يقدموا التهم اللي موجودة.
كويس. المحكمة دي هل هي حاكمت ناس؟ هل اتقدمت كيسات في المحكمة دي؟ هل في المحكمة حاكمت ناس محددين؟ أنا داير نعرف المشاكل شنو الواجهة الملف بتاع العدالة الانتقالية كله والمحكمة بالتحديد.
أنا أفتكر المادة 59 من الوثيقة وفيما يلي لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، الفقرة 322 دعا إلى قيام محكمة خاصة في دارفور، وبالفعل تم إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، والمحكمة كانت تطبق أو قانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. دي كلها أربع قضايا نصت عليها. يجوا ناس مختصين من الأمم المتحدة، قد يقوم فريق من الكبار المختصين تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يتم اختياره بالتشاور وخصوصا من وراء خروج إجراءات المحكمة. في يوم الحركة بطريقة صحيحة ولا عند مراقبين قانونيين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي عشان يجوا قاعدين في الباشر موقع المحكمة ويحضر جلسات المحكمة عشان يستطيعوا أن يراقبوا ويقدموا تقارير بصورة هتحل المحكمة تطبق العدالة والإنصاف المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، هل هذا صحيح أو غيره. وحقيقة إحنا طلبنا من بعض إنشاء المحكمة، طلبنا من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي، الأخ دكتور سيف كتب خطاب طالب بالترشيح ممثلين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي عشان يجوا في الفاشر ويقوموا بمراقبة تنفيذ المحكمة الخاصة بجريمة دارفور للقانون الدولي الإنساني وقانون الحقيقة. حصل بعض المحاكمات طبعا العدالة قدموا، وحقيقة طبعا برضو المحاكم ما بتتم بسهولة يعني بيحوجدا للإثباتات وللشهود وغيره، حقيقة لأنه من المعوقات ما قدرت المحكمة تمشي لقدام. أنا أفتكر المحكمة قدرت الأساسية هو النزاع ما انتهى، يعني أنت تتكلم عن العدالة عادة تحصل مع بعض النزاع، لكن لأنه النزاع في دارفور كانت مستمرة والحرب لا زالت مستمرة في مناطق مختلفة، فبالتالي تعذر الوصول الى توافق بالطريقه اللي احنا انا قلتها حقيقه. لكن برضه في اتفاقات ثانيه لابد من تتوفر في الـ يعني انت تبع عداله ومصالحه وتعتمد عاليات وتعيد ناس حقوقهم وتدي ادانه، لكن ايضا في المقابل تقدم خدمات لاكمال العمليه بتاعت العداله الجنائيه بالعداله الانتقاليه، وده في الحرب المتوافقه صعب جدا. اثنين برضه كثير جدا المرابغين كانوا مترددين جدا في ياتوا الى دارفور وما بيسمعوا عنه، لسه ما في استقرار في دارفور وفي مشاكل برضه مشكله. ايضا كثير جدا من اللاجئين واللاجئين ما كانوا في موضع يستطيع يقدموا تفاصيل، لانه حقيقه لما نتكلم عن العداله يا اخوانا لابد ان نفهم برضه في حركات في قيادات من الحركات المسلحه ارتكبت الجرائم كذلك. هنا ما نقول حكومه، نعم حكومه هي الرأس الرمح وهي الخططت وهي ارتكبت الجرائم، لكن ايضا هنالك بعض القيادات سواء كانوا كريم السياسيين من الحركات ارتكبت الجرائم، فكان اللاجئين بيخافوا بيقولوا والله احنا لو مشينا قلنا مثلا فلان ارتكب جريمه وما حصل سلام وما حصل استقرار وزول في المعسكر وما في حمايه، ممكن ان ياتي اي شخص ويقضى عليه. لذلك كان ايضا في تخوف من قبل النازحين واللاجئين والمتاثرين بالحرب حقيقه، ما لاجئين فقط، يعني المحاكم الجنائيه والقضاء ممكن تكون في الخرطوم عند النزاع، ممكن تكون في امريكا عند النزاع، ممكن تكون في خاتم عند النزاع، ممكن تكون في جنين عند النزاع، ممكن تكون في غلام عند النزاع، النزاع ده ما محصور فقط النازحين ولم يكن متاثرا بالقضيه ده. فكثير جدا من النازحين واللاجئين اصلا ما رجعوا، والنازحين كانوا بيخافوا لأن الحرب لا زال ما منتهية، فيمكن خوفا من الحكومة من الحركات كذلك، ما فقط من الحركات، برضو بيخاف إذا أنا قلت فلان، لأنه لا زال الأمن ما استقر في السودان، ما استقر في دارفور، استقر بالطريقة المطلوبة، ولسه ما في شرطة قوية، ولسه ما في، برضو بالتالي كانوا خايفين جدا أنه يقوم يعلنوا بأسماء وبقضايا. أنا نزلت برضو أثرت في القضية، برضو أفتكر برضو في قضية مشكلة بتاعت التحقيق، أنا نصينا فتقدوها للثلاثة في دارفور، الناس العايدين أنا تبرج عن عائلين من عائلين ولا غير القرآن ولا في قبل ما يرجعوا لابد يرسم من أجل من القرآن المضيف. أنا هي في قافلة مع بحرية بقردة مشينا في 2016 في خزان يسمى دارفور أم قبرة، كنا خزان أو قبرة، لجينا الأمم المتحدة جابوا عدد من النسوان ورجال من المعسكرات اللاجئين جو بطائرة إلى شمال دارفور وجابوا العربات عشان يشوفوا هل قراهم في أبو قمرة ديل فلسه محتلة ولا ما محتلة، برضو دي قضية مهمة جدا برضو لابد من، فبالتالي برضو واحدة من عدم وجود يعني أجسام مستقلة، يعني عدم وجود مراسل الشرطة مستقلة للتبليغ، لابد من تبلغ ويحصل تحقق وما تم القيام ببعض النشاطات الأخرى. أيضا برضو في قضايا كثيرة دارة هي وضوح شديد جدا في أنه أنا هامش شنو، أنا عشان أرجع يعني أنا لو رجعت هامش شنو تكني وين التعليم بتاعي شنو وصحتي بيت السؤال من هذا كان كيف، وبالتالي أنا أعتقد كل قضية هذه قضية من القضايا مهمة جدا لابد كان من أن يحصل وضوء وما تم الآن في ظل زي ما قلت الحرب المستمرة.
طيب في ملف التعويضات عملت شنو؟
أهم مادة أنا أعتقد أن الأمم المتحدة قالوا ما مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة مادة زي المادة دي اللي هو المادة 225 اللي هو في التعويضات قالت يحق لجميع ضحايا النزاع بمن فيهم النازحين واللاجئين الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع بما في ذلك أساق الأرواح. إذا أنت عندك زوجك مات، زوجك ولا ولدك ولا خالك ولا ابنك مات، من حقك تتحوض على تعويض مالي واحد. اثنين الإصابة الجسيمة، جدك كسره، فقد جدك، راسك، أي جرح برضو تعوض. ثلاثة المعاناة العاطفية والخسائر الاقتصادية، يعني إذا في زوج حرق عربيته ولا حرق بيته برضو المفروض يحصل على تعويض قدر بيته عشان يستطيع أن يقوم يبني بيته، ده غير رد الممتلكات والوثائق والمساعدة في بناء المؤسسات وغيره. أنا عايز أقول أخوي لأنه أنا أستطيع هنا في حاجة حقيقية إلى حاجتين،
واحد الناس المتضررين سواء كانوا ناجحين او لاجئين او كافة المتأثرين، احنا الكل يعرف المتأثر اصلا لا بد من انه يحصل معاقبة للجنة قبل هذه الجرائم. واحد اثنين برضو لا بد من ان يقدم هؤلاء الناس الى المحاكمة حتى يستطيع ان يقول لهم لماذا تاخذ هذا القرار. في المقابل لا بد كذلك من تطوير اليات العدالة المنتقلة الاخرى. هذا التأثير أثر كل أهل دارفور، ذات 8-7 مليون موجودين في دارفور، كويس، والناس مشوا برا كتير جدا من الناس رجعوا طلعوا برا، وبالتالي إيجاد وسائل مختلفة كلنا كأهل دارفور وكقبائل وكإدارات أهلية التعايش السلمي بين المكونات المختلفة وتجاوز هذا القضية إلى قضية مهمة جدا. أنا أقول حاجة مهمة جدا في موضوع بتاعة العدالة الانتقالية في رواندا. لما تم إحالة القضية بتاعة رواندا قال قام المحكمة الجنائية في أروشا في تنزانيا مندوب بتاع رواندا في نومة رفض الكلام، قال لا إن عايزين نعمل محكمة في داخل رواندا وبنحاكم الناس ونجيهم في داخل رواندا. لكن أهم من ده حاولوا أمر في العدالة الانتقالية. أنا أحكي لكم مهمة جدا، في دول في رجل كبير في سن الولدين قتل الولدين ده كله في النزاع في رواندا. لما نجوا في العدالة الانتقالية قدروا يثبتوا زول قاتل منه، زول قاتل ابوه جاي اعترف انه والله ولدي قتل الاولاد الاثنين، فهم حتى لا زول كبير كان في السن وده جيت توفى مسبقا، فسال واحد من اولاد القاتل ده وجابوه للابو اللي قتل الاولاد الاثنين، قال له تخدم الابو اللي يجيب له مويه وتغسله وتوديه المستشفى ويكون ولدك الى حين وفاته. وقال انا عندي اكثر من 10 سنه، من 10 سنه بخدم الولد ده يعني ما مشى. فاذا كان دي واحدة من الوسائل، هي صعبة لكن دي واحدة من الوسائل اللي على جبال القضية، يعني انت وفقت اولادك الاثنين لو جميع الدول الحكمة ما بنظرة ما معبدة، وبالتالي بناخد بعد القانون الجنائي الدولي ده خطوة، ولكن ايضا لا نفكر بطريقة عقلانية كيف نستطيع ان نعمل معالجة مثل هذه او كانت الطريقة التي تم في ساوث افريقيا في جنوب افريقيا، ايضا منديلا طبق نظيرة وعندنا في تونس وعندنا في المغرب. وبالتالي انا احنا افتكر هذه خطوة اولى يمكن ان نؤسس لتحول حقيقي ولمطالعة حقيقية في مراعاة القضايا المخصصة وتعايز السلم بين المكونين. ده خد حاجة مثلنا ما في زي بنت بخلي الآن والله فلان كتل ولا فلان مشى، لكن نستطيع أن نعاقب بين المجرم ونستطيع أن نتعايش على قيم جديدة على التسامح والمعاملة الطيبة، وأنا ما نكرر هذه التجارب ويمكن يكون يعني خطوة يمشي لجدا. فاللي حصل في تونس واللي حصل في المغرب واللي حصل في الجزائر واللي حصل في جنوب افريقيا واللي حصل في رواندا اللي قتلوا 800,000 شخص جميلة كتر جبيلة كانت 100,000 شخص، لكن قدر يتعايشوا والآن هي الدولة الأولى في افريقيا. وأنا أفتكر من هذه الزاوية أنا ما أقدر أركز كثير، لكن المهم في الأمر أنه كلنا نكون منفتحين وعندنا القدرة وعندنا الإرادة وأن لا نحضن دول القاتل، ولكن نتفق أيضا في المقابل لا بد من التعايش السلمي بين المكونات المختلفة لدارفور ونتجاوز عن الأسماء وعن الـ الوسائل المختلفة وأن لا نقرر مش قتلا ليس قتلا ولا حرقا حتى اللغة ما نقول لا نكرر. أنا أعتقد أن الخطوة الوحيدة اللي ممكن يحصل تعايش بين مكونات دارفور مختلفة، وإن شاء الله إذا أتيح لي فرصة أستطيع أن أعبر عن القضايا المختلفة.
النجاحات بتاعة الدوحة، يعني أنت بتجربتك في الملف بتاع العدالة الانتقالية، أنت بتفتكر أنه الملف بتاع العدالة الانتقالية نجاحاته شنو في دارفور؟
أنا أعتقد أهم حاجة أنه ما في زيادة من العقاب، تبدنا الكلام زي ما قلنا في الأبوية لكن أو يعني وسعناها من ملف كامل، ما في إفلاق من العقاب. اثنين لا بد ايضا كذلك من الاعلان في مصر امام المحاكم، برضه يعني ثبتنا عليه انه ايزو الامر تجلان في محكمه ويحاكم امام قانون جنائي دولي وقدام الناس المرتكبين. برضه اتفقنا على بد تعويضات للناس ديل، وبرضه مبدا العداله والمصالحه، برضه لا بد يكون في مصالحه، يكون في يوم عام يعني يوم لدارفور يقول يوم بتاع السلام. لكن اهم من كله الوثيقه اللي حصل استتاب الامن في دارفور، يعني مهما نتكلم الان الفارق بين وثيقه دوحه للسلام في دارفور ما قبل وما بعد فرق كبير جدا، لان هذه وثيقه دوحه هذا صار فيه 426 من النازيين واللاجئين، يعني وثيقه ما حقت حزب التحرير والعداله زي ما الناس بيقولوا ولا حقت الاحتلال. فالنازيين واللاجئين تم اختيارهم عن طريق اللجان الامين وكانوا هم الممثلين وجوه شاركوا في ليس كالذي يحصل الان، ما اخترناهم يعني حتى في جمله في ناس قالوا اختاروا بطريقه لا، احنا كلفنا اللجان الامين ان يتم اختيار النازيين واللاجئين وفق الاجراءات المطلوبه و425 جوه في فندق والكاريتون في الدوحه وقعدوا وشاركوا ووافقوا على الكلام ده، اي ما خذ الحرب لكن ديفينتلي برضو ساهم في انه يحصل وعي عام وقبول عام للوثيقه، يعني مو ده الناس اللي نازلين واللاجئين اللي شاركوا واللي ما شاركوا كل العام ادارات عليه شاركت، النازلين شاركوا اللاجئين شاركوا والمجتمع المدني شاركت كثير جدا من الناس شاركوا، لذلك الوثيقه دي مقبول هي اقتناع كل الناس. برضو انا مهمه جدا بدأ في تطبيق الكلام ده. يعني كان بالتقرير ذي حظار كون يتم إنشاء محكمة ثم محاكم الخاصة لدارفور ويعين مدعي عام خاص ويفتح بلاغات للناس ويقول للناس انت عندك تعال ويكن ويخاطب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإرسال مناديب قانونيين يجي يقعدوا في دارفور ويصرفوا على طرق ده برضو زي الأول مرة برضو أكد. يعني كان كلام كفي إنتاكي لكن بتكون المحكمة وطلب لعبة في الشارع بقى في قضاء في رئيس المحكمة وفي قضاء موجودين وفي شرطة موجودة وفي موقع دي برضه حقيقة تثبت مبدأ تحقيق العدالة. يعني ما كلام وهمي تاكي نقول فقاها تثبت مبدأ تحقيق العدالة وفي الواضح اللي يزل أنه لا يزل ده يزل ماشي في شارع المطار بل قاموا ده محكمة الخاصة لجران دارفور. وإذا تأكد أنه والله جماعة يعني الموضوع جاي لذلك الذي حصل اليوم أمس لما عليك وشيك صرف ده يعتبر تطور لوثيقة دوحة لسلام في دارفور اللي تثبت مبدأ أنه ما في إفلاد من الإفلاد. يعني الناس اللي يحاكموا ما فقط بالقانون السوداني يعني برضه نقطة مهمة جدا من النقاط اللي ثبتناها احنا في خلال المحاكمات اللي في دارفور انه يحاكموا الناس ليس فقط بالقانون السوداني لكن ممكن يحاكموا قلنا تطبق المحكمة القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الثاني هو الانسان. شايف يعني بقت اربع نقاط برضه كان اعتراف كونه تنشا محكمة ليس فقط بقانون الجنائي السوداني لكن قانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي والقانون هو الانسان وبرضه دي كلها اضافات ثبت بيه. فبالتالي انا افتكر المخرج جران دارفور الخاصه واذا خدوها الكلام ده جسد العداله من في الناس ما قادرين يتخيلوا الا في موجود وموجود وملموس وفي النهايه ما نقدر نضيع 10 في دول للمحاكم العامه. لذلك كبار المجرمين ان شاء الله سوف ينقلوا ممكن يمشوا المحكمه الكثير جدا من محاكمتين محاكمتهم هنا في دارفور ويتم معالجه واهم من كله يتم تسويه بالمصالحات والتوافق بين الناس كله ان شاء الله عشان يكون مجتمع معافى والناس يرجعوا لمواقعهم الاصليه طوعا او الى مواقع قارونها طوعا لكن مع جبر الضرر ومع التوافق مع المساءمه والمساهله والاخاء والتسامح. لاننا كده اخونا كفانا لا نستطيع ان كنا شاهدين لمده 20 سنه وكل سنه نغيب هو اسوء من ذلك. عشان كده احنا يعني نعتقد ان هذه خطوه حقيقيه.
المحكمه دي في ناس بيفتكروا انه هي ما قدمت يعني ما حاكمت حتى فرد واحد. المحكمة الخاصة بتاعت جرائم دارفور اللي اتأسست بوثيقة الدوحة في ناس بيفتكروا انه هي ما حاكمت اي زول. الكلام ده حقيقته شنو؟
هي طبعا ما حقيقة لكن انا داير اقول حاجة مهمة جدا بحرب اهم ما في كلامه كله يا جزولي. انا كان بسمع بس في محكمة ما بتخيله في السودان ده تيجي تحت محكمة خاصة لجرائم دارفور دي ذات خطوة. يعني كونوا الوثيقة تنص على ضرورة انشاء محكمة خاصة لدارفور انا فكرة دي خاطبة جدا. الناس لابد يكون واقعيين دولة واحد اثنين يتم الإنشاء محكمة ذات اعتراف مجرد إنشاء المحكمة كان مهمة جدا. ثلاثة كون المحكمة بين المرتكبي الانتحافات التي يتم في دارفور أنا أعتقد مهمة جدا والتحال إليه القضايا إلى المحاكم برضو مهمة جدا. كون تطبق القانون الجنائي السوداني في المقابل والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والإنسان برضو مهمة جدا. أنا في كل هذه القضايا وتنشأ صندوق خاص وتتخذ الجرائات اللازمة لضمان حماية للناس وتتفق الأطراف على أنه تدرج الحرب والجرائم ضد الإنسانية دي واحد. أنا هنا عايز نقول باختصار شديد جدا ما في حاجة مكملة يعني ما في وثيقة مكملة ولا في دولة مكملة لكن أهم ما فيه أن الوثيقة دي أقرت بأشياء ما موجودة في أبوذا. ما قلنا نقول والله متابع القانون الدولي الإنساني ما قلنا الكلام ده لكن لأن التطور الحقيقي حصل ده الأربع أشياء مهمة جدا. واحد الموافقة على تقييم محاكم خاصة لدارفور. اثنين يخصص يطبق القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الإنساني والقانون دي مهمة جدا. ثلاثة إنشاء المحكمة ذات الاعتراف اعترافها مش في جرائم ارتكبت وتم تنزيل الكلام من فوق لتحت. أربعة تم تعيين مدير عام في قضاء ومثل عدد من الناس وكونوا يطلبوا من الأمم المتحدة والاتحاد في ضد الناس والخطرات الموجودة يكونوا مراقبين وصحيح ما يجوا لأسباب كثيرة لأن واحد منها مواصلة حرب لكن كونوا يخاطبوا الأمم المتحدة تعالوا يرسلوا قانون شوفوا المحاكم ده هل متى بطريقة صحيحة؟ هل تطبق القانون؟ هل انا افتكر كلها اشياء ايجابيه ثبتت الكلام ده كله وفي ولو لم يحكي غير هذا كان لكفاءه. انا افتكر مهمه جدا ده غير مدروك تاريخ السودان. يعني احنا بالنسبه لنا دي حاجه اساسيه وما تتخيلوا لما رينا في الدوحه حكومه قالت هذا ما عندي كلام جديد ما جبنا بمحاكمه بسهوله جبنا بعد فتره طويله جدا وبعد ما يعني اقنعناها وهي مشكله قبل كمان هي جبنا بعد ما اخذنا كل الخيارات قدامنا انه والله ده الخيار ما عندنا طريقه فبالتالي التفاوض ما بيتسهل. لكن انا افتكر اسسنا لقضيه مهمه جدا انه والله في محاكم خاصه موجوده في دارفور في دارفور.
بارتباطك بالملف ده وبالقضيه بتاع دارفور للسنين دي كلها انت للناس بيفكروا في إنشاء آليات العدالة الانتقالية في السودان وفي دارفور بشكل خاص. إنت نصيحتك لهم شنو، أو يعني ممكن تنصح بشنو إنه يتفادوا المشاكل اللي أنت واجهتوها؟
ولايك أهم ما طبعا أول حاجة إحنا عندنا نتيجة ظهر الجنوب برضو مشى محكمة هو صفقة التخيره الآن على كوشيب مشى برضو طبعا. إحنا عايزين ثلاثة خطوة، الأولى إحنا عايزين الناس يقولوا والله إحنا لي يعني أنا بنزل على كوشيب مجرد نجي بنا ارتكب جريمة، وإذا ذات خطوة إيجابية يقول للناس والله ما أنا ارتكبت جريمة، لأنه كان في نكر وما في عدم ما قدرنا تكون مشى المحكمة ما أنا مستعد وهو إني عارفين ارتكب جريمة، فإحنا عايزين ويساعد الناس يرتكبوا الجرائم ويقدموا انفسهم للمحكمه. لكن كل الناس ما بيمشوا المحكمه، لابد برضه من المحاكم الوطنيه لان في قضايا اقل من المحاكم الجنائيه الدوليه. ثلاثه في قضايا لابد ان تعرف بالمصالح الوطنيه، يعني لازم يحصل الاعداد الانتقالي على طرق مختلفه عشان انت تعيش مع بعض، لا لازم نتوافق عليه. اربعه احنا ننشد المصالح العداله الدوليه والعداله الاقليميه والعداله المحليه، احنا لابد ان نطبق كلامنا في نفوسنا، الناس النازحين في الولايات المختلفه في اللاجئين لابد أن يعني يكونوا متفاهمين مع بعضهم البعض، ولا يرتكب جرائم بتاع أي قضية جنائية. لا أنت اللي ارتكبت قضية جنائية وأنت تطالب بذول يمشي، أنت اللي تمشي برضو، أنت اللي ما تمشي محكمة تطالب آخر يمشي. وإذا حتى ارتكب جريمة في أي واحد من المحليات دارفور أو السودان المختلفة، الزول المرتكب يا يمشي هو طوعا زي ما ماشي على كوريبا كوشيب الآن، أو الناس يقولوا له والله لا يا فلان أنت ارتكبت جريمة هنا أنت أمس، وده بيسامح برضو الإدارات الأهلية في بعضهم البعض. لابد الناس الإدارات الأهلية المختلفة يجوروا بعضهم البعض، يتعاونوا مع بعض البعض، يتواصلوا مع بعض، ويبعدوا عن الواتساب والقضايا الخلافية والنزاعات والصور البشعة اللي بنقولوها حقيقة. كل هذه ما من صالح العدالة، لذلك عدالة قيمة إنسانية. إحنا في النهاية عايزين نتعايش مع بعض، إحنا عايزين كل زول يرجع لمنطقته ويرجع للجنان بتاعه ويرجع لحلته، وإذا في زول يخرج من الحلة ده بالقانون كويس، ونتعايش مع بعض، نتزوج مع بعض، نتزوج مع بعض، ونمشي مع دارك بعض. أما ذي يدرس هنا ويدرس هناك، إحنا يعني ده كان ما بيبقى إذا كل عملنا بالقانون. لذلك تطبيق القانون هي خطوة أولى، واحد. اثنين تطبيق تعزيز محاكم دارفور الخاصة دي برضه ممكن خطوة أمريكية أنت محتاج تعمل منه. ثلاثة بعد كله لابد أن المجتمع يكون متسامح، كلنا نقبل بعضنا بعضنا والله جماعة إحنا عايز نرجع لنا حقوقهم، نعودهم، نعتذر لهم، لكن نعيش مع بعض وفق الإجراءات الجديدة، ونتجاوز عن كل هذه النزاعات لصالح التعايش السلمي بين المكونات الدارفور المختلفة والسودان على الطريقة اللي عملتنا مع رواندا. أنا قلت لك زي كتر ولد الاثنين قبل زي صار يخدمه، والولد خدم 10 سنة لغاية الآن، ولغاية ما سايبه يموت لازم يخدم فيه، فظلوا يخدمني لخطوة نفتكر. هذه القضايا لابد أن تعرض بهذه الصورة، ونبعد عن الشحنة السيئة والقضايا بتاعت الانتقام والانتقام المضاد والقبائل وجهوا به، كل هذه القضايا ما بحمد لنا. ويبعد القيادات عن برضو القيارات ما يتنزلوا، القيارات في الداخل والخارج لا بكون يكون أقلانيين يخاطب بطريقة القيارات العسكرية والسياسية ومن المجتمع البلدان زي بمروزه. فالقيارات في الداخل يقول يا جماعة والله كفى كفى كفانا، احنا عايزين تعايشين من المكونات، احنا عايزين نعاقب. وبالتالي جمع السلاح ودية أساسية جدا، التعويلة جميع أساسية جدا، عودتنا في المواقع الأصلية، إعادة الأراضي والحواكير والجناين والمزارع مهمة جدا، التعايش السلمي من المكونات مختلفة جدا، فتح المسارات قضية مهمة جدا، معالجة القضايا البحث بين المواقف من مسألة أخرى مهمة جدا، إيجاد مواقع، يعني كل هذه القضايا لابد أن إذا أنت عايز تعيش بالسلام أهلا وسهلا، إذا ما داري يعني كده طبعا دي مشكلة، ولا أحد يتقبل أن يعيش بهذه الصورة. لذلك نصيحتي أن الذي تم كان خطوة إيجابية جدا، كلها في نهاية تقوم لصالح الأمن والاستقرار في السودان وفي دارفور ولتعزيز قيمة العدالة حقيقة. أنا بالنسبة لي مشي بتاع علي خليفة ده يعني هو خلاص يعني حتى كتير من الناس تجد من الناس أنا والله يا جماعة ترى ممكن كنا كان نستغرب حاجة ما ممكن كنا عارفين إنها ممكن تمشيو منع الاعتراف، ودي جات خطوة فينا كتير جدا غشة والله يا جماعة علي كوشيب هو مجرم، ما كنا أنا مجرمين ولا أخوانا مجرمين ولا خالات مجرمين ولا عمات مجرمين ولا قبيلة مجرمة ولا منطقة مجرمة ولا حي مجرم. لذلك إحنا معاقب فقط غير المجرم وليس الآخرين، يعني ما نقول أنا والله أخوي سليم ولا ما عندنا مشكلة معه، معاقب سواء كان علي كوشيب من الميليشيات أو من حركات المسلحة أو في نهاية المجتمع المدني ارتكب الجرائم، في حركات ارتكب الجرائم، حكومة ارتكب الجرائم، إدارات أهلية، إحنا فقط في النهاية نستهدف الشخص ارتكب الجريمة ولا نعمل إلى 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 أقربائه أو قبيلته أو غيره من الانتماءات السياسية والاجتماعية.
تشكر كثير أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ تاج الدين بشير نيام كبير المفاوضين في وثيقة الدوحة والأستاذ في جامعة أفريقيا العالمية والباحث في الشؤون السياسية والدبلوماسية، بيحكي عن تجربتهم في وثيقة الدوحة والصعوبات التي واجهتهم في تطبيق
ملف العدالة الانتقالية في دارفور. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.